دار الحديث المصرية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فحياكم الله جميعا، وهذا المجلس 56 بعد 100 من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرع اليوم بإذن الله تعالى في كتاب الغسل. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الغسل. وقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقوله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. باب الوضوء قبل الغسل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه، ثم يفيض على جلده كله. حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما. هذه غسله من الجنابة. وقد بدأ البخاري رحمه الله تعالى هذا الكتاب بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الغسل. وقد وقع اختلاف بين الروايات والنسخ في هذه البداية، ففي بعضها كما في رواية أبي ذر عن شيوخه كما ذكرت البسملة أولا ثم اسم الكتاب، وفي أكثر الروايات اسم الكتاب أولا ثم البسملة، وفي بعضها يبدأ بغير بسملة على اسم الكتاب مباشرة يعني. وكل له وجه كما أسلفناه في الكتب السابقة، فقد وقع الخلاف وهذا أيضا في الكتب السابقة. فمن بدأ بالبسملة فلأنه قد أمر بالابتداء بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، ومن أخر البسملة عن اسم الكتاب، بدأ باسم الكتاب كما في روايات أكثر رواة الكتاب الصحيح يبدأون باسم الكتاب، يقولون كتاب الغسل بسم الله الرحمن الرحيم، ويذكر البداية هذه يعني. فمن يبدأ باسم الكتاب يعد اسم الكتاب كاسم السورة، ومعلوم أن اسم السورة يسبق البسملة كما في الكتاب العزيز اقتداء بالكتاب العزيز في هذا يعني بالقرآن الكريم. والأمر كما قلنا في هذا واسع وله أوجه يعني معقولة ليس فيها إشكال. وقول الله تعالى، طبعا قال كتاب الغسل، والغسل حقيقة الغسل هو جريان الماء على الأعضاء، هذا هو الغسل. طبعا وقع الخلاف بين العلماء في مسألة في الفرق بين الغسل والغسل، فيقولون بعضهم يقول الغسل بالضم اسم للاغتسال، الهيئة الفعل نفسه كله يعني. وبعضهم يقول إذا أريد به الماء يعني الذي يغتسل به فهو مضموم الغسل، وإذا أريد به المصدر فيجوز فيه الضم والفتح، يمكن أن يقول غسل وغسل إذا أراد به الفعل نفسه الاغتسال يعني. وقيل إن المصدر بالفتح والاغتسال بالضم، وقيل إن الغسل بالفتح فعل المغتسل يبقى اسمه الغسل، لا بالفتح فعل المغتسل، وبالضم الماء الذي يغتسل به، وبالكسر الغسل هو الشيء الذي يجعل مع الماء كالأشنان والصابون والحاجات اللي هي الايه المنظفات يعني. وحقيقته كما أسلفت الغسل هو جريان الماء على الأعضاء. طيب هل يشترط أزيد من ذلك؟ هل يكفي هذا يعني؟ هل يكفي عند الغسل أو الغسل على حسب ما ذكرنا، هل يكفي فقط جريان الماء على الأعضاء ولا لابد من الدلك؟ فوقع الاختلاف بين العلماء في الدلك، فالأكثرون من العلماء على أن الدلك غير واجب، وأنه يكفي لو أن الشخص يعني أفرغ على نفسه ماء أو صب على نفسه ماء ولم يدلك شيئا من أعضائه صح غسله، فإنه قد فعل الواجب، فالواجب هو إمرار الماء على الأعضاء، وهذا قد وقع، جريان الماء على الأعضاء حصل بصب الماء بأي طريقة كانت. والدلك كما قال هؤلاء الأكثرون ليس واجبا، وجماعة من العلماء نقل هذا عن الإمام مالك وعن كذلك أيضا المزني من أصحاب الإمام الشافعي رضي الله عن الجميع، نقل عنهم وجوب الدلك، لكن كما قلنا الأكثرون من العلماء على أن الدلك هذا ليس واجبا، وإنما هو يعني لا شك أنه مستحسن، فهو أبلغ في التنظيف وآكد في وصول الماء إلى جميع الأعضاء وإلى جميع المواضع، فهو آكد وأفضل وأحسن، لكنه ليس واجبا. وذكر البخاري في مطلع الكتاب آيتين من الكتاب العزيز، قول الله عز شأنه وإن كنتم جنبا فاتطهروا، والطهارة هنا في هذه الآية في قول الله العظيم هنا فاتطهروا يعني اغتسلوا، وقد جاء بيانها في الآية السابقة، ولدى الترتيب ترتيب مناسب جدا، بدأ أولا بالمجمل ثم فصل في الآية التي بعدها، فقال جل من قائل في الآية الثانية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، فحتى تغتسلوا هذه تفسير لقوله في الآية الأولى آية المائدة وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فاتطهروا هناك بمعنى فاغتسلوا في الآية الثانية. ثم ساق البخاري رحمه الله تعالى أول باب في كتاب الغسل، وهو باب الوضوء قبل الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، وساق فيه حديث عبد الله بن يوسف، وعبد الله بن يوسف هذا هو التنيسي، عبد الله بن يوسف التنيسي أبو محمد الكلاعي كما ذكرناه مرارا، ترجمة أصله من دمشق، ثم هو من أثبت الناس في الموطأ، ثم طبعا سكن مصر، وإليها ينسب التنيسي نسبة إلى تنيس بلدة مشهورة في مصر، وهو هذا الرجل من أثبت رواة الموطأ، ولدى البخاري يخرج كثيرا من الموطأ من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي، وهو يروي هنا عن مالك الإمام، إمام دار الهجرة يعني ذكرناه مرارا، هو أشهر من أن يعني يعاد ذكره كل وقت، عن هشام، وهشام هذا هو ابن عروة ابن الزبير بن العوام الأسدي الثقة الفقيه الإمام الشهير، وهشام يروي هنا عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي أبو عبد الله المدني أحد الثقات الفقهاء المشاهير من أئمة الزمان، وعروة يروي عن خالته السيدة عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها، أفقه النساء على الإطلاق كما ذكرنا ترجمتها مرارا، وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حاشا خديجة، فبينهما خلاف يعني فيهما خلاف شهير أيهم أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، السيدة خديجة أم السيدة عائشة، لكن إن لم تكن في المركز الأول فهي في المركز الثاني، إن لم تكن هي الأولى فهي الثانية في هذا الفضل يعني، لكن من ناحية الفقه هي أفقه النساء على الإطلاق لا ينازعها في هذه الفضيلة أحد. قال ساق البخاري هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، والبخاري قوله باب الوضوء قبل الغسل يعني استحبابه، باب الوضوء قبل الغسل يعني استحبابه، فهو مستحب عند أكثر عند جماهير العلماء. حتى الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول في الأم: فرض الله تعالى الغسل مطلقا لم يذكر فيه شيئا يبدأ به قبل شيء، فكيف ما جاء به المغتسل أجزأه إذا أتى بغسل أو بغسل جميع بدنه. والاختيار في الغسل ما روت عائشة، وساق بإسناده حديث الباب عن مالك، وكما هو هنا. فالإمام الشافعي يقول يعني أن ربنا فرض الغسل مطلق لم يحدث فيه شيئا قبل شيء، فبأي طريقة وقع الغسل يجزئ ويحصل به الإجزاء ويتم به الطهارة بأي طريقة كانت، يبدأ بهذا قبل هذا، ليس فيه ترتيب كالوضوء. الوضوء في ترتيب، في ترتيب ظاهر في ذكره في 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 آية الوضوء وفي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكاد يتخلف. لكن الغسل قال فاغتسلوا فطهروا، لكن لم يذكر ترتيبا، ما قالش إيه قبل إيه. ولهذا الإمام الشافعي يقول فرض الله تعالى الغسل مطلقا، يعني كده ما بدون ترتيب، يعني لم يذكر فيه شيئا يبدأ به قبل شيء، فكيف ما جاء به المغتسل بدأ بأي حاجة قبل أي حاجة، ما فيش مشكلة خالص، يتم له هذا وهذا يجزئ. لكن بقى الأفضل، قال والاختيار حديث عائشة، يعني أي نعم الغسل ما فيهوش ترتيب واجب، يعني بأي طريقة يجزئ يحصل به الإجزاء ويحصل به الطهارة، لكن المختار أي الأفضل في صفته أن يكون على هذه الصفة التي ذكرتها السيدة عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث، وساقها الإمام الشافعي من طريق الإمام مالك كما ساقها البخاري كذلك. فتقول النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل، يعني إذا شرع في الغسل، إذا بدأ في الغسل من الجنابة، يعني بسبب الجنابة بدأ فغسل يديه. وهل هذا الغسل اليدين في بداية الوضوء الذي قبل الغسل، هل هو من باب التنظيف مما بهما من مستقذر مثلا؟ يحتمل، وقد جاء في حديث ميمونة ما يؤيد ذلك، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ قبل أن عندما يغتسل، يعني فيغسل يديه مما فيهما من الأذى، ثم يغسل فرجه ويديه مما فيه من الأذى، وسيأتي معنا بعد قليل. وقيل إن هذا الغسل هو المشروع عند القيام من النوم، اللي هو الغسل اللي هو اللي قبل الوضوء يعني. أي مكان، قد جاء في حديث ابن عيينة عن هشام بن عروة نفس الإسناد هذا، ومن عيينة هو متابع الإمام مالك، قال فيه قبل أن يدخلهما في الإناء، فدل ذلك على أن هذا الغسل الذي يكون عندما يستيقظ المرء من النوم، كما في حديث أبي هريرة السابق ذكره معنا كتاب الوضوء: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين متت يده. فهذا هو ذاك، نعم الظاهر أنه كذلك، بدليل ما في عند ابن عيينة من قوله قبل أن يدخلهما في الإناء، كان يغسل يديه قبل يدخلهما في الإناء، ده غسل تنظيف يعني، وغسل احتياط أن يكون في يديه شيء ينجس الماء. ورواه الشافعي والترمذي، وزاد الترمذي أيضا: ثم يغسل فرجه. وكذلك عند مسلم، وسيأتي هذا في حديث سيدة ميمونة رضي الله تعالى عنها، قالت: وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ما أصاب يده بعد هذا الغسل من الأذى يعني، فهذا غسل تنظيف واستعداد لبداية الوضوء. تقول بدأ فغسل يديه، يبقى ده الغسل، إما غسل يدين هذا يكون غسل تنظيف من بعد أن يغسل ذكره وما قد يصيبه من الأذى من وراء ذلك، أو قد أو هو نفسه يكون غسل احتياط قبل وضع يديه في الإناء حتى لا يصيبه ما قذر فيلوث الماء وينجسه. تقول ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. قولها كما يتوضأ للصلاة يعني علشان لا يفهم أحد أن هذا الوضوء بمعناه اللغوي، المعنى اللغوي الوضوء يشمل ما دون ذلك، يدخل فيه غسل يدين وغسل الوجه فقط، أو ما يفعله المرء عند الطعام غسل يديه فقط. بعض الناس كان يتوضأ قبل الطعام يعني يغسل يديه، ما كانش يتوضأ وضوء كامل وضوء الصلاة. فالوضوء هذا لفظ عام يدخل فيه أنواع، الوضوء الخاص بالصلاة وهذا أكملها، وفيما هو أدنى من هذا غسل اليد والوجه، اليد والفم، اليد فقط، ده كله ممكن يطلق عليه وضوء. فحتى يزول هذا الالتباس وحتى لا يقع اللبس عند السامع، تقول السيدة عائشة: فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، يعني وضوءا كاملا كوضوء الصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره. طبعا حيقع هنا خلاف هذا الوضوء الذي قبل الغسل هذا هل هو جزء من الغسل يعني، ولا ده وضوء سنة، سنة للغسل المستقلة يعني، لو بحيث إن هو إذا كان سنة للغسل فإنه لابد يعيد هذه الأعضاء داخل الغسل، إذا كان هذا الوضوء سنة للغسل مستقل عنه يعني، فإنه لا يجزئه ما غسله قبل الغسل من أن يعيده مرة أخرى داخل الغسل، فإذا جاء يغتسل سيعيد على هذه الأعضاء كلها من جديد، لأن السابق هذا كان وضوء سنة لم يكن جزءا من الغسل. ويحتمل يكون ان هو سيكتفي بغسلهما هنا في الوضوء، وبالتالي هنا يلزمه على هذا الحال ان هو ينوي الغسل من اول الوضوء، ينوي الغسل غسل الجنابه من اول ما يبدا يغسل يديه، بحيث يصير هذا الوضوء جزء من الغسل فما يعيدش ما غسله في البدايه مره اخرى داخل الغسل. يحتمل هذا ويحتمل ذلك. وأي مكان فإن يعني هو يمكن أن يكون هذا ويمكن أن يكون كذلك، الأمر يحتمل هذا وذاك، لكن طبعا إذا كان سيكون بهذه الصورة ويغسل يديه ويتوضأ وضوءه للصلاة، سيقع الخلاف في مسألة غسل الرجلين، هل يتم الوضوء كاملا قبل الغسل أم يكتفي بمعظم الوضوء، يغسل يعني يتوضأ وضوءه كاملا إلا الرجلين فقط فيغسلهما بعد انتهاء الغسل. هذا وقع فيه خلاف بين الأحاديث، في حديث سيدنا عائشة هنا فيه أنه يتوضأ وضوءه للصلاة يعني كاملا، وليس فيه ذكر تأخير الرجل إلى ما بعد الغسل. في حديث سيدنا ميمونة سيأتي معنا الآن بعد قليل فيها أنه صلى كان يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغسل رجليه في آخر الغسل، يتركهما للنهاية يعني. أكثر الروايات يعني تصريحا وإشارة على وفق ما عند السيدة ميمونة، وعلى هذا الجمهور على أنه يغسل يتوضأ وضوءا يصل به يعني يغسل يديه ووجهه ورأسه ويقف ويبقي رجليه فيغسلهما بعد أن ينتهي من الغسل، عملا بحديث السيدة ميمونة فهو الذي توافقه أكثر الأحاديث يعني، سواء تصريحا أو إشارة، إما بالتصريح أو بالمفهوم يعني. تقول كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بهما أو بها أصول شعره، يخلل يديه في الإناء ثم يغسل بها أصول شعره يعني يصل الماء إلى أصول الشعر من الرأس، ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه، ثم يفيض على جلده كله، يدخل أصابعه في أصول الشعر ويدلك بها رأسه حتى يصل الماء إلى جلدة الرأس، وبعد ذلك يصب على رأسه 3 غرف. وطبعا العلماء احتجوا بهذا على استحباب التثليث في الغسل، الغسل برضو يصير ثلاثا كما في الوضوء، يقول إن هو غرف 3 غرف نفس الكلام يقع في الغسل كما يقع في الوضوء. وهناك من منع ذلك قال لا، لم يرد فيه إلا الإفاضة مرة واحدة، وإن الغسل 3 غرفات على الرأس كانت لأنه كان يضع كل غرفة على منطقة من الرأس، مرة على اليمين مرة على الشمال مرة على خلفه على مؤخر الرأس، فلهذا وقع 3 غرف لأنه كان كل مرة يدلك جزء من رأسه، ولهذا تعددت الغرف في الصب يعني. لكن الغسل سنته أن يكون مرة واحدة لأن يأتي التثليث في الإفراغ هذا وما شابه ذلك ويصعب ضبطه يعني. وهناك من العلماء كما قلنا من قال بالتثليث، والأمر في ذلك واسع، وهذا من الخلاف السائغ يعني ليس فيه إشكال إن شاء الله تعالى. ثم يفيض على سائر جسده، يفيض يعني يسيل الماء على بقية على بقية الجسد. طبعا القاضي عياض كان من يرى أنه لا يكرر ذلك، أنه يقول إن هو مرة واحدة فقط، فيقول لم يأتي في شيء من الروايات في وضوء الغسل ذكر التكرار، ولكن طبعا جاءت روايات فيها ذكر التكرار في الوضوء، وعليه يقاس بقية الغسل يعني، كما في حديث النسائي والبيهقي من رواية أبي سلمة عن عائشة، وفيها ثم يتمضمض 3 ويستنشق 3 ويغسل وجهه 3 ويديه 3 ثم يفيض على رأسه 3. فده يحتج به من يرى مسألة التثليث، ويقول ان وضوء الغسل يعني يقاس عليه بقية الغسل، فيكون كله عمل واحد. كل ما هنالك ان من يرى ان هذا الوضوء سنة مستقلة يرى ان هو لا يمكن ان يعني يبنى عليه يعني، لا هذا وضوء سنه ليس وضوءا مقصودا به رفع 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 حدث ولا 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 عمل يعني مما يحتاج وضوءا، ومن يراه جزءا من الغسل يشترط في أوله النية، يقول ينبغي أن ينوي من أول ما يبدأ يغسل، يعني ينوي الجنابة غسل الجنابة من أول غسل يديه، يعني جزء من الغسل عندهم وليس سنة مستقلة. فالأمر في ذلك كما قلنا يعني الخلاف في هذا كله سائغ. ثم ساق البخاري حديث محمد بن يوسف، محمد بن يوسف الفريابي، ويحدث هنا عن سفيان، وهذا سفيان الثوري. محمد بن يوسف الفريابي أحد الثقات الأفاضل، أخطأ في شيء يسير من حديث سفيان الثوري، ومع ذلك فهو مقدم فيه على على عبد الرزاق وأمثاله يعني. وسفيان هو الثوري الثقة الحافظ الإمام الفقيه العابد الحجة أحد أئمة الزمان. وهو يروي هنا عن الأعمش سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الأعمش الثقة الحافظ الإمام في القراءات الورع وأحد أئمة الزمان كذلك أيضا. والأعمش يروي عن سالم بن أبي الجعد، واسمه أبي الجعد رافع الغطفاني الأشجعي مولاهم الكوفي أحد الثقات كذلك. وسالم يروي عن كريب مولى ابن عباس، وكريب ابن أبي مسلم الهاشمي أبو رشدين المدني مولى ابن عباس أحد الثقات. وكريب يروي عن مولاه عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن عم النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهو طبعا البحر والحبر وأحد مشاهير الصحابة والمكثرين من الرواية وأحد العبادات الأربعة كما ذكرناه مرارا. وابن عباس هنا يروي عن خالته سيدة ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي صلوات الله وسلامه عليه، قيل كان اسمها برة فسماها النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، وتزوجها بسارف سنة 70 وماتت بذلك الموضع يعني، ودفن سنة 51 على الصحيح. قالت سيدة ميمونة: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه. ده قد يظهر على خلاف حديث السيدة عائشة، لكن لا خلاف إن شاء الله، فإن في حديث السيدة عائشة إجمال أو يحمل على غالب الوضوء. توضأ وضوءه للصلاة يعني غالب الوضوء للصلاة، عمل أكثر أعضاء الوضوء. وفي حديث السيدة ميمونة زيادة في البيان والتفصيل أنه نعم فعل ذلك، إلا أنه لم يغسل رجليه في هذا الوضوء الأولاني هذا، وتركهما يعني، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى. طبعا هذا في البداية قبل الوضوء، يعني هنا في تقديم وتأخير في العبارة، لأن الواو لا تقتضي الترتيب كما يقول الفقهاء كما يقول العلماء، الواو لا تفيد الترتيب، يعني ممكن يأتي بعد الواو ما كان ينبغي أن يقدم والعكس، لا تفيد ترتيبا بل تفيد مطلق الجمع، إن هو حصل كده وحصل كده، بس مين الأول يؤخذ من سياق آخر يعني. فهنا السياق النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل غسل فرجه وغسل يديه لما أصابه من الأذى، ثم بدأ فتوضأ وضوءه للصلاة إلا رجليه، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما. بعد ما اغتسل غسله الكامل نحى وقف في مكان آخر وغسل رجليه، وكده يبقى أتم الوضوء بذلك. والعلماء ببعضهم بيقول إن العبرة بهذا بتأخير الرجل أن يكون بحيث يعني إن هو يبدأ كما بدأ الغسل بأعضاء الوضوء يختمه بأعضاء الوضوء أيضا، وفي هذا تشريف لهذه الأعضاء إن هي أهم الأعضاء، فيبدأ بها ويختم بها، بدأ بها الغسل وختم بها الغسل كذلك. عند كما يقول القرطبي يقول هذه الحكمة يعني في تأخير بعض أعضاء الوضوء اللي هي الرجل إلى ما بعد الغسل حتى يكون بدأ وختم بأعضاء الوضوء. وكما قلنا أي مكان فهو الحديثان يكمل بعضهما بعضا ويؤخذ من هذا بعض التفاصيل ويتم من الآخر، والباب كله لا يفهم إلا بجمع جميع الطرق كما هي العادة عند الفقهاء، وليس هذا موضع حديثنا الآن، لا كلامنا الآن فقط ليس في صفة الغسل النبوي، فذا سيكون له باب آخر سيأتي البخاري فيه بحديث ميمونة وغيره، وسيفصل القول فيه سياقا وسنفصل القول فيه يومئذ بيانا. لكن هو فقط الذي يعنينا الآن الوضوء قبل الغسل أنه مستحب كما بوب له البخاري. ومسألة وصفته بقى أنه هل يتوضأ وضوءا كاملا قبل أن يغتسل، ولا يتوضأ وضوءا إلا رجليه ثم يؤخر رجليه إلى بعد الغسل، الأمر في ذلك واسع. من يأخذ بحديث السيدة عائشة ويراه نصا في أن كان يغسل قدميه مع الوضوء في أول الأمر، يأخذ بهذا، ومن يرى أن لا بل تؤخر الرجلان إلى بعد نهاية الغسل له ذلك، وهذا قول الأكثرين اللي هو إن هو يتوضأ إلا رجليه ثم يغسلهما بعد انتهاء الغسل، هذا قول الأكثرين وهو الذي تدل له عامة الأحاديث كما قلنا بمنطقها ومفهومها، أكثر الروايات على هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. وهذا قدر فيه كفاية إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دار الحديث المصرية.